بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لفضلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا يا رب العالمين القبول بفضلك. اللهم اجعلنا من الذين تعتق رقابهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين، وهيئ لنا صلاة مقبولة في المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، هذه المساجد التي تشد لها الرحال، اجعلنا ممن يعمرونها يا رب العالمين. وهيئ للمسجد الأقصى قائدا رحيما كريما عزيزا يحرره ويخرجه من قيده، إنك أنت السميع العليم، إننا ببابك فلا تطردنا يا كريم. اللهم آمين وآمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، في سلسلة الشفاء التي عودناكم عليها من محراب المسجد الأقصى المبارك، هذه السلسلة والتي تنطلق من المسجد الأقصى عبر قناة اقرأ، نبدأ اليوم بدواء نافع بإذن الله في رمضان. قلنا أن دواء العلم دواء نافع، ودواء الجوع دواء نافع، ودواء القرآن دواء نافع، ودواء أيضا معرفة الله عز وجل دواء نافع. ومن الدواء النافع في رمضان وشفاء لما في الصدور ذكر الله عز وجل. فكلما ذكرت الله عز وجل، واذكروا الله ذكرا كثيرا، كلما ذكرنا الله عز وجل كلما شفيت صدورنا ونفوسنا، لأننا بذكر الله ليس فقط تطمئن قلوبنا، وإنما الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر يشافي كل ما فينا من أمراض. ولهذا جعل الله ذكره متنوعا، فلم يجعله على نمط واحد، كأنك تدخل في بستان فتأكل من هذه الثمرة وتأكل من هذه الثمرة، إن لم يعجبك العنب أكلت الرمان، وإن لم يعجبك الرمان أكلت البرتقال، وإن لم يعجبك البرتقال أكلت من أي أنواع الفاكهة شئت. ولله المثل الأعلى، فأنت تتقلب في ذكر الله، قد تذكره وتذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد، وقد تذكر الله عز وجل بقراءة القرآن، وقد تذكر الله عز وجل بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى جعل الذكر متنوعا حتى لا يمل القلب، فتارة على جنبك، وتارة قائما، وتارة قاعدا، وحتى أن تفكر وتتفكر في ذكر الله، فهذا أيضا نوع من أنواع الذكر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. ومن هنا، حينما سئل أحد الصحابة الكرام عن ذكر الله عز وجل قال: متى غفلت عن ذكر الله حتى لا أذكره؟ يعني دائما سبحان الله، هؤلاء مستحضرين في قلوبهم ذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في تبيان ضد الذكر الغفلة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال الله سبحانه وتعالى مادحا إذا كان هناك ذم، ذم للذين أعرضوا عن ذكر الله. إذا ما نودي حي على الصلاة حي على الفلاح قالوا لا سمعا ولا طاعة، إذا ما نودي على صيام في رمضان قالوا لا سمعا ولا طاعة، إذا ما نودي على التوحيد قالوا لا سمعا ولا طاعة، وإذا ما ناداهم الشيطان ما ناداهم إلى أغنية وإلى رقصة وإلى اختلاط قالوا سمعا وطاعة، إذا ما ناداهم إلى ربا قالوا سمعا وطاعة، إذا ما ناداهم إلى غيبة قالوا سمعا وطاعة. يا سبحان الله، هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن ذكر الله لهم معيشة ضنكة. سألت أحد الأساتذة وهو غير مسلم، قلت له أنت رئيس قسم، أنت عميد كلية وراتبك عال جدا ومكانتك عالية، وفي كل يوم يأتينا يتأفف، في كل يوم مشكلة لا تعجب الحياة، حتى أننا في بعض النقاش قال لي إنني أفكر بالانتحار. قلت له لماذا؟ قال لا شيء غير أنني قرفت الحياة، لا شيء. وفعلا ما غابت أسابيع وإذا بنا نجده قد انتحر. ولك أن أحدثك عن هذا الباب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يعني إذا أردت أن أحدثك عن الذين انتحروا وقرأت رسالة الرسائل التي تركوها، لتجد أن الفراغ الروحي الفراغ الإيماني حينما لم يعرفوا الله عز وجل نهايتهم الانتحار. نهاية كبار الموسرين في العالم، كبار الأغنياء، كبار المثقفين، بينما تجد طفل مسلم موحد يعيش ظروف قاسية، ظروف أسوأ ظروف في السكن، أسوأ ظروف في الحصار، أسوأ ظروف في كل شيء، إلا أنك تجد هذا الطفل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا ما سألت الطفل قال إني متوكل على الله، عرف الله. ومن عرف الله فقد عرف كل شيء. فإذا يا أخوانا، نتيجة الإعراض عن ذكر الله المعيشة ضنك، معيشة ضنك. جرب أن تعرض مرة وكثيرا بدون تجربة، الشيطان للإنسان عدو، ويحاول الشيطان أن يوقع الإنسان، وأكيد الواحد غفل عن ذكر الله في بعض اللحظات ورأى الدرس القاسي، الحياة القاسية. لذا هذا الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو الذي سبب الشقاء للبشرية. فالبشرية بمجموعها، لن تسعد البشرية إلا بالإسلام، لن تسعد، ولن ترى النور البشرية إلا بالإسلام، ولن يرى الإنسان المسلم يرى النور ويرى السعادة إلا بالإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله، آمنوا وذكروا الله وعرفوا الله وعرفوا أنواع الذكر. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس ذكرا لله، وقد جمع بين كل أنواع الذكر، كل أنواع الذكر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع، كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيرته ونزوله وضعنه وإقامته صلى الله عليه وسلم. نموذج في الذكر صلوات ربي وسلامه عليه. شوف كيف جمع في كل أنواع الذكر، ماشيا قائما قاعدا نائما آمرا ناهيا. والناس اليوم قلما تعيش هذه اللحظات. معظم الناس اليوم إذا أحبوا شيئا ذكروا، فحينما أحبوا الدنيا ذكروا الدنيا وتنافسوا في الدنيا، فكانت مجالسهم كلها ذكر للدنيا. كم اشتريت، كم بعت، كم بنيت، كم كم كم، فتنافسنا الدنيا. ولو كانت الآخرة في قلوبنا وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم لذكرنا الله. ولهذا كانت هناك بداية لذكر الله في المجلس، وكانت هناك نهاية، وكان هناك تعبير، وكان هناك فهم لهذا الموضوع. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل العناء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وأنه يذهب الوسواس يوما ويشرد. فقد أخبر المختار أوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق المفرد أو المفرد. سبقوا. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق المفرد. ما شاء الله. لذلك حينما نتعود ذكر الله عز وجل فإنما نتعود على حياة، هذه الحياة فيها طمأنينة. إذا ما أكلت سميت، إذا ما شربت سميت، إذا ما خرجت، إذا ما دخلت، إذا ما ذهبت للمسجد، إذا ما عدت، إذا ما ركبت، إذا ما نزلت، إذا ما نمت، إذا ما تكلمت، فتصبح حياتك حياة الإنسان الذاكر المطمئن التي تعيد الأمور جميعها لله عز وجل. لسان الحال، من صبر على كثرة ذكرنا وصل إلى لذة قربنا. اسمع، لسان حاله لما تصل إلى حال، من صبر على كثرة ذكرنا وصل إلى لذة قربنا. يا سلام، تريد أن ترى اللذة، لذة القرب من الله عز وجل، أكثر من الذكر. داوم على الذكر، كن ذاكرا لله عز وجل. فيا عبد الله، يا من تريد أن تلقى الله عز وجل، إياك ثم إياك والغفلة، وإياك ثم إياك أن تطع الغافلين. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك إياك أن تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأنك حينما تطيع هؤلاء إنما تقع في خطة الشيطان. الشيطان يريد أن يعيشك غفلة، غفلة في حياتك، غفلة حتى الممات، أن تعيش هذه الغفلة. لذلك نعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من البطالين، ونعوذ بالله ممن يغفلون وممن يذهبون إلى طريق الغفلة. نسأل الله أن نكون من الذاكرين. فاصل إن شاء الله ثم نعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كان ذكر الله عز وجل يجعلك من الذين يقتربون من التذوق، وحينما تذوق، وأنا أقص عليكم قصة واقعية. في يوم من الأيام، والذوق الحسي قريب من الذوق المعنوي، في يوم من الأيام كنا نركب دراجة، فوقع أحد الشباب، وقع عن دراجته وأدخل المستشفى، وبعد 15 يوما أخرج من المستشفى، كل شيء طبيعي. ولكن قال لي أنا يعني لا أستطعم بالأشياء، وفعلا اكتشفنا يعني لو وضعت له على كوب الشاي ملحا بدل السكر لا يستطعم به، لو يعني لا يفرق بين الحامض وبين الحلو. بحث الأطباء في يوم الأيام يعني على سبيل النكتة وعلى سبيل المزاح، فذهب الشباب وأتوا بجزء من الصابونة النابلسية، شرحوها وجعلوها في قطعة يعني من الخبز، وتناول تفضل هذا ساندويش، وهم يعني يمازحونه. فأخذ الشاب يأكل بالساندويش وكأنها قطعة جبنة، ظانا أن الصابونة هي قطعة جبنة. ثم لنكتشف أن هناك عبارة عن غدة صغيرة جدا في آخر الفم تفرز عصارة بسيطة هي التي تتذوق. هذه الغدة شريانها انقطع، فما عاد يعرف لا حلوا ولا مالحا ولا مرا ولا. سبحان الله سبحان الله، وكم من الناس، كم من النعم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، غدة بسيطة تجعلك لا تستطعم بشيء. ويا سبحان الله، وأنا أستطلع هذه القصة وأستطلع هذه الحادثة أقول نعم، هناك ذنب ممكن أن تذنبه يقطع عنك شريان الذوق، شريان معرفة الله عز وجل، فتصبح لا تعرف حلالا ولا حراما، ولا تعرف سيئة ولا حسنة، فيظلم القلب وتظلم النفس، وتصبح في عالم آخر ليس من عالم الأحياء بل من عالم الأموات. حينما لا تذوق طعم رمضان، ولا تذوق طعم الصيام، ولا تذوق طعم الدعاء، ولا تعرف رذالة المعصية وسوء المعصية، عندها تصبح بلا قلب وبلا ذوق وبلا معنى، وعندها فعلا أنت خسرت خسرانا كبيرا، لم تعد تتذوق. ذاق حلاوة الإيمان من؟ أنو اللي ذاق حلاوة الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أخي تذوق تذوق، والله إن طعم الإيمان أعظم بألف مرة من طعم الشوكولاتة التي تتذوقها وأنها طيبة. وإن طعم ركعتي صلاة الفجر لأجود 1000 مرة من تلك قطع الهبر واللحم على المناسف المتللة والمركبة، لأنك هناك بعد أن تأكل تتعب ويصيبك من الأمراض ما يصيبك، ولكن حينما تعيش في الوصل مع الله، وأنت في وصل وفي ذوق مع الله، تتذوق طعم السحر بالتسبيح والاستغفار، وتتذوق صلاة الفجر، وتتذوق القرآن، وتتذوق العلم، فإنك لن تنتهي من هذا المذاق الرباني الذي يباركه الله عز وجل. ولكن كل شيء له معجون، حتى لو أردنا أن ننظف أسناننا بحاجة إلى معجون أسنان، ولو أردنا أن ننظف أي حاجة بحاجة إلى معجون صابون، ولو أردنا أن نعمل أي شيء نحن بحاجة إلى خليط مركب يزيل البقع الصفراء الداكنة والسوداء المظلمة ليعيد الثياب ناصعة بيضاء لا غبار عليها. وهذه القلوب بحاجة إلى معجون، بحاجة إلى تركيبة. هذه التركيبة هي في كتاب الله عز وجل، وهي فيك، هي فيك أنت، استودعها الله في صدرك، فليس بين قلب العبد وبين الرب من حاجز. نحن لسنا كبقية الأمم، لسنا بحاجة أن نجلس على كرسي الاعتراف كي نعترف عند الكاهن ثم نعاود الكرة مرة ثانية من العام إلى العام وكأنها فقط لحظة الاعتراف، وأنت لست بحاجة إلى واسطة، فليس بين القلب والرب من حاجز، بين قلبك وبين ربك ليس من حاجز ولا من باب. اطرق الباب، داوم على طرق الباب، وحتى يفتح الباب انت بحاجة ان تطرق اكثر واكثر. ولكن تطرقه بماذا؟ تطرقه بصرخات، صرخات المنيبين، واهات التائبين، وانين، انين المشتاقين. تطرق بذلك. حينما تطرق هذا الباب، باب الله الذي خلق السماوات والارض، اطرق الباب سيفتح لك الباب. واذا فتح لك الباب وكشف لك الحجاب ونظرت الى ما عند الله عز وجل، فما عند الله باق وما عندكم ينفد. عندها تدرك انك عبد مسلم مستخلف، وانك تتكلم مع العزيز، وانك تطلب من الكريم، وانك تأوي الى الحنان المنان، وانك تطلب من الرحيم ولا تطلب من احد. ومن هنا تبدأ الروعة، كما قال ابن الجوزي، قال في ذكر الله عز وجل: كلام عجن لفظه بمسك معانيه، ففاح نسيمه وعبقه حتى لم نتركه البتة، واحسنه قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن اسمع، ماذا يحتاج الى ماذا يحتاج المسلم حتى يسلك ويتعود على ذكر الله؟ وهذا كلام مهم جدا، يحتاج الى التفرغ من الشواغل الظاهرة، ثم تسكين جوارحه، يهدأ، ثم يقطع فكره عن اي شيء، ثم يدرك انه انما يذكر ربه، انما يذكر خالقه، انما هو يريد ان يقطف المعاني. فهو قد اقترب من البستان، واقترب الثمر، واقترب من ان يأكل الثمرة، فعليه ان يمد يده بحنية، وان ينظر اين تضع يده واين تسير قدمه. فاذا ما قطع الثمرة غسلها بالاستغفار، ثم لفها بالتوبة، ثم قطعها بسكين الحنين والشوق إلى الله، ثم ليأكلها هنيئا مريئا ذكرا شافيا عافيا. فيا عبد الله، لا تذكر الله وأنت في ضوضاء، ولا تذكر الله وقلبك متشعب وقلبك غافل. استحضر قلبك، استحضر المكان، استحضر الزمان، ثم توجه إلى الله عز وجل، فعندها بإذن الله، عندها تدرك معان لا مثيل لها ولا سابق لها، وتدرك بأنك إن شاء الله قادم على مولاك، وأنك ما طلبت من مولاك إلا أعطاك. اللهم إنا نسألك يا الله، يا علي يا عظيم، اللهم إنا نسألك بفضلك، نسألك يا علي يا عظيم، أن تجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكرمنا بفضلك، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم وحد المسلمين على طاعتك، اللهم بارك لنا في جلستنا، واجعل مجلسنا مجلس خير، نسألك من خير ما سألك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وآمين. وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.